بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل على هدية قدر الله برعاية المرأة، وذكرنا أن هذا الاستدلال متركب على أن يكون الموضوع في الحدية ذات المرأة، فيكون الشعر مجيء الخاصق به، ليكون نصل الآيات أن النبأ المفروض وجوده إذا كان الآتي به خاصقان فتبينوا. فتدل القضية على أن النبأ إذا لم يكن الجائي به خاصقان لا يجب التبين، فيكون حاله قال قولهم عليه السلام: الماء إذا بلغ قدر السجين لا ينجسه شيء، الموضوع هو ذات الماء، فقد يتسر بالغلية وقد يتسر بالكثرة، فإذا بلغ قدر السجين لا ينجسه شيء، بمفهومه يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قدر السجين ينجسه شيء. لا إذن كذلك النبأ ينقسم إلى قسمين: نبأ جاء الفاسق به فيجب التبين عنه، ونبأ لم يجئ الفاسق به فلا يجب التبين عنه. ولكن ما ذكرنا أنه لم يظهر من الآية المباركة أن الموضوع هو النبأ، بل غير بعيد أن يكون الموضوع هو الفاسق، وأن يفرج للفاسق حالتان: طارة يجيء من نبا وطارة لا يجيء من نبا. الفاسق جاء بنبائين فتبينوا، طبعا لا يكون له مفهوم. الفاسق إن لم يجيء بنبائين لا يجب التبين لعدم الموجود، فلا تكون لهذه القضية مفهوم. فالدلالة فالاستدلال على المفهوم وعلى حجية خبر الظاهر يبتني على أن يكون الموضوع هو النداء، وهذا غير معلوم. قلنا إن الرجوع إلى أمثال هذه القضية من القضايا كقولنا: إن أعطاك زيد درهما فتسدد به. إذا راجعنا إلى أمثال هذه القضية نرى أنه لا مفهوم لها، فالموضوع في مثل هذه الجملة إن أعطاك زيد درهما، الموضوع هو زيد، قد يعطي درهما وقد لا يعطي، فإذا أعطى درهما يجب التصدق به، إذا لم يعط درهما لا موضوع له. لا أن الموضوع هو الدرهم والشرط إعطاء زيد الدرهم، ليكون المتحصل أن الدرهم إذا كان مع فيه زيدا يجب التصدق به، ليكون مفهومه أن الدرهم إذا لم يكن مع فيه زيد لا يجب التصدق به. ما دلالته لمثل هذا الكلام على المفهوم؟ فإن الموضوع هو زيد، إما أن الآية المباركة ظاهرة في ذلك أو لا أقل من أنها مجملة، ولم يعلم أن ما فرز وجوده هو النداء والشرط مجيء الخاسق به، أو أن الموضوع هو الخاسق المفروض وجوده والشرط مجيئه بالنداء. هذا ملخص كلامنا في دلالة الآية المباركة، فظهر أن الاستدلال بها على حجية قبل الواحد غير ممكن. فهناك بعض لصاحب الشفاية قدس الله نفسه يدعي أن الآية ظاهرة في حصر وجود التبين بخبر الفاسق، زين قلنا أنها من القضايا التي في قتل بيان تحقق الموضوع يعلم من الآية ومن تفتيش الفاسق للزيت أن الأمن بدوب التبين من لوازمه وخاصته، فلا يعم غيره وهو خبر الواحد، وهذا لم يذهب له وجه شيء اذا كان السلب سلبا بانتفاء الموضوع. من اين علمنا هذا الاختصاص الا من ناحيه مفهوم الغاز، وقد تقدم الكلام في مفهوم الغاز، وان غايه ما يستفاد من الايه المباركه ان وجود التبين لم يثبت للطبيعي النبأ اينما ترى، والا لكان ذكر الفاسق لغوا، واما ان خبر غير الفاسق مطلقا حجه ليست للايه المباركه دلاله على ذلك. ثم على تقدير التنزل، فرضنا ان الايه لها دلاله على المفهوم، فهل هناك مانع، يعني الآية في نفسها، فهل هناك مانع عن هذه الدلالة؟ يعني لو تم المقتضي وقلنا إن الموضوع في الآية المباركة هو النداء، فإذا الآية في نفسها تدل على أن وجود التبين ينتهي عند انتفاء الشرط وهو إسلام الفاسق بالنداء، لو تم هذا فهل هنا مانع عن الأخذ بالمفهوم وعن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، أو أنه ليس هنا مانع؟ قيل إن التعليل في الآية المباركة مانع من استفادة المفهوم، لو فرضنا أن التعليل لم يكن في الآية المباركة كنا فقط هذا المقدار جاءكم فاتح من العلم فتبينوا. قد يمكن القول بأن الآية المباركة تدل على المفهوم، لكن تذليل هذه الجملة بقوله سبحانه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا التذليل مانع عن الأخذ بالمفهوم، فإن العلة المقتضية للتبين عن خبر الفاسق هذه العلة بعينها جارية بخبر القابل الجام، فبمقتضى العلة لا يمكن الأخذ بالمفهوم، فتكون العلة قرينة على أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية المفهوم، فإن العلة مشتركة وظهور العلة يكون قرينة على المراد من الكلام، ومع التنزل لا أقل من أن تكون صالحة للقرينية، فيكون من قبيل احتفاظ الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة، فيثبت الظهور لا محالة، والنتيجة أن الآية لا دلالة لها على المفهوم من جهة وجود القرينة جزما أو من جهة احتمال القرينية. وبيان ذلك أن العلة المذكورة في الآية المباركة لوجود التبين إصابة القوم بجهالة، فيصبح الإنسان بعد إصابته بجهالة يصبح نادما على ما فعله، لماذا عمل هذا العمل؟ فالعمل يكون موجبا للمجال، وهذا جار في خبر العادل الإنسان، فإن خبر العادل يحتمل مخالفته للواقع، أفرض أنه ممتنع عن الكذب متعمدا لا يكذب لأنه عادل، إلا أنه غير معصوم عن الخطأ فلعله أكثر، فيحتمل أن يكون خبره مخالفا للناطق، ففيه إصابة القوم بجهالة، أي عمل من دون إهراز الواقع، والمراد إصابة القوم بجهالة باعتبار مولد الآية المباركة، فإنه معلوم أن خبر الفاسق لا يستلزم دائما إصابة القوم بجهالة، قد يخبر عن أمر خارجي أجنبي عن القوم، هل أخبر عن ملكية مال عن زوجية امرأة عن طهارة ماء عن نجاسة شيء وهكذا. المراد بإصابة القوم بجهالة عن بقوم في المفسدة، إنما ذكر هذا باعتبار موجب نزول الآية احتمال الوقوع في المفسدة كما هو موجود في خبر الفاتح، هذا الاحتمال موجود في خبر العادل أيضا. إذا أخبر العادل بشيئين وعملنا بخبره من دون تبين الواقع والظهور الواقع نهتم للوقوع في المفسدة الواقعية وبعد ذلك يحصل الندم. فهذا التعليل مشترك بين خبر العادل وخبر الفاسد، فلا يكون للحديدة مفهومون. هكذا بالقية. والجواب عن ذلك أولا أن هذا الاعتراض مبني على أن يفسر الجهالة بعد العلم. أن تسمه قوما بجهالة أين عدم العلم فتسره على ما فعلتم نادمين، وهذا غير معلوم. بل لا يبعد بمقتضى المناسبات أن يكون المراد من الجهالة السفاهة كما هو أهل ما إليه هذا اللب. فتؤمل أن تصيبوا قوما بجهالة أي بالسفاهة بأمر غير عقلائي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الاعتراض مبني على أن يكون الجهالة بمعنى الجهل وعدم العلم، فحينئذ يمكن أن يقال إن العلة مشتركة بين خبري العادل والفاسق. وأما إذا كانت الجهالة بمعنى السفاهة فلا يعم هذا خبر العادل. العمل بخبر العادل الورع المستند عن الكيد هذا مما استقرت عليه السيرة العقلائية. كيف يكون هذا أمرا سفهائيا؟ بل السيرة قائمة على أوسع من ذلك. يعملون بخبر الثقة المتحرز عن الكيد ولو فرضنا أنه فاسق من سائر الجهات، فرضنا أنه بل غير مبال لصلاته ولا يتعلم مسائل الصلاة تفصيلا، وغير معذور جاهل مقصر غير معذور فاسق ولكن رجل ملتزم للصدق ومتحرز عن الكيد. بل نفرض أنه غير مؤمن ولكن متدين في مذهبه ومتحرز عن الكيد كما جملة من الرواة الذين هم من غير الشيعة إما من العامة أو من بعض الفرق الباطلة مثلا كالزيدية والكيسانية والفتعية والأفضل. كيف ما كانت سيرة العقلائية قائمة على ذلك كيف يمكن أن يقال إن العمل بخبر العادل عمل سفهائي وعمل بجهالة؟ فالتعليل لا يكون مشتركا بين خبري العادل والفاسق بل يكون مختصا بخبر الفاسق. فالاعتراض يسقط. وقد يقال إن الجهالة لا يمكن أن يفسر في الآية المباركة بالسفاهة، فإن العامل في مورد الآية المباركة وهو الولي كانوا هم العقلاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. لو كان هذا عملا سفاهيا كيف كان يرتكبه الأصحاب؟ والذار ودعهم الله سبحانه إنهم بطبيعة الحال أرادوا تركيب الأثر على خبر الولي. وبد من أن يراد من الجهالة الجهل في مقابل العلم. ولو كان المراد بالجهالة السفاهة كيف يمكن أن يقال إن هذه العقلاء هؤلاء العقلاء قد عملوا بل أرادوا أن يعملوا عملا سفرائيا. فلا يمكن عمل لفت الجهالة على السفاء باعتبار المناسبة لمولد، يعني لا ينطبق على المولد. والجواب عن هذا ظاهر، أولا لعل عملهم بقول الغريب من جهة عدم علمهم بسكته وأنه رجل فاسق لا يبالي بالكيف. قال الله سبحانه قد أرشدهم وبينهم ولحال الوليد وأنه فاسق، والعمل بفاسق خبر الفاسق فيه إصابة القول بجهالة، فأن الكبرى كانوا يعلمون به ولكن من حيث التطبيق على اصبار الوليد وانهم لم يكونوا عالمين بالتطبيق، كانوا يتخيلون ان وليدان رجل سبق، فاراد الله سبحانه بيان انه رجل فاسق غير متعرض عن الكيد. فاذا اتاكم بخبر لا بد من التبين، فإن في هيئة العمل بهذا الخبر فيه إصابة القوم بجهالة، ويمكن أن يكونوا عالمين بفسقه أيضا، لكن في المورد غفلوا عن ذلك، كما قد يتفق أن العاقل يقدم على عمل سفهائي من جهة غفلته عن الخصوصيات، إلا العمل في نفسه سفهائي. بإخبار الوليد بأمر مهم وبكفر جماعتين وغيرة من غيرة هؤلاء في الدين غفلوا عن هذه الجهة أن هذا المسير قد فاسق ولا يبالي بالكذب لأنه فجل في قوله ذلك، فأرادوا ترتيب الأساس، فالله سبحانه ردعهم وبين لهم أن هذا فاسق، لهم لا يعملون بخبر الفاسق الذي لا يتحرز عن الكيد. فكيف ما صار لم تقم كريمة في الآية المباركة على أن المراد بالجهالة ما يقابل العلم، بل بالذكر المناسبات الظاهر أن المراد بالجهالة واستقاها وأراد الله سبحانه بيان هذا الأمر أن العاقل لا بد أن لا يرتكب أمرا شفهاويا، بل لا بد من أن يكون عمله عملا لا يترتب عليه ندم في الخارج، والعمل بخبر فاسد عمل يترتب عليه الندم في الخارج، وهذه العلة غير جارية في العمل بخبر العادل، فإن خبر العادل حجة وخبر العادل لا يعد عملا شفهائيا، إلا لم يكن أي إمارة فرضناه حجة حتى البينة، فإن في البينة أيضا احتمال مخالفة الواقع، حكم الحاكم إقرار ذلية أي ما فرضناه لو كان الممنوع عدم العمل بما لا يوجب القطع بالواقع ولا يهرج به الواقع لو كان هذا ممنوعا، إذن لم يبقى هنا شيء. أي إمارة فرضها كان خبر الواحد حجة أم لم يكن، فأنا هذا الإعتراض ثابت. وثانيا نسلم أن الجهالة بمعنى الجهل في مقابل العلم، أن تصيب قوما مع الجهل حال الجهل، فإن احتمال مقالبة الواقع، إلا أنه مع ذلك أيضا لا تكون الآية المباركة، يعني الحلة في الآية المباركة كرينة على عدم المفهوم، لذلك فإن نسبة المفهوم إلى العلة نسبة الحاصل إلى المفهوم، العلال لم يهرك، يعني المذكورة في الآية المباركة من العلال لم يبين فيها صغرى هذه الكبرى. الكبرى هذا إصابة القوم بجهالة ممنوعا، فإنه يجرى الندام. لا بد من أن يكون الإنسان في عمله عاملا بالعلم، والعمل بغير العلم غير جائز. فغير هذه العلة من الآيات المباركة لا تقر ما ليس لك به علم. وأما أن أي شيء مصداق لعدم العلم أو مصداق للعلم، هذه القضية غير متكفلة ببيان صغراها. فجميع القضايا الحقيقية، القضية الحقيقية تتكفل ببيان ثبوت الحكم للموضوع المهرز وجوده. واما ان في اي مورد هذا الموضوع موجود او ليس بموجود، القضية الحقيقية لا تتعرض له. فالعلة في الآية المباركة بناء على تفسير الجهالة بالجهل في قبال العلم، العلة دلت على أن العمل بغير العلم غير جائز، فإن فيه احتمال الوقوع في مسألة الواقع وفيه لا أن يكون فيه الندم، هذا ممنوع. أما أي شيء مصداق للعلم وأي شيء مصداق لعدم العلم لم يبين في الآية المباركة. إذا بنينا على أن الآية لها مفهوم وأن الموضوع في الآية المباركة هو النبأ، ومفهومه أن النبأ إذا لم يجئ به الفاسق لا يجب التبين، فهو معناه أن هذا علم هو بنفسه بيان الواضح لا يحتاج إلى التوجيه. ما هو مبين لا معنى للتبين فيه. التبين إنما يكون في أمر مجهول ومصروف فيه. وأما الأمر الواضح المعلوم لا موضوع للتبين فيه. إن جاءكم فاسق بنبأ، لو خرجنا أنه دل على أن نبأ العادل هجة وعلم أبدا، بعد ذلك كيف يكون مصداقا لإصابة القوم بجهالة؟ هذا ليس مصداقا لإصابة القوم بجهالة، بل إصابة القوم بعلم وبإخراج. غاية الأمر أنه ليس علما تعبد ليس جزميا وبجزانيا، وإنما هو علم تعبدي لا فرق بين الأمرين. الممنوع والعمل بغير علمين ومع الجهل، وأما الأمل مع العلم فلا. هذا الاعتراض يعني كون العلة قرينة على عدم المفهوم، كون العلة قرينة على عدم المفهوم، هذا يتربط على أن لا يكون المفهوم حاكما على العلة وموجبا لارتفاع موضوع العلة. وأما بعد فرض الحكومة شبه الشريف، كيف يمكن أن تكون العلة قرينة على عدم المفهوم؟ أو يكون الكلام من احتفاظ الكلام بما يمكن بما يحتمل قرينيته. نعم، إذا فرض في مورد أنه لم تكن حكومة في البين وكان بين العلة والمفهوم مناطات، نعم لا بأس بالقول، فأن العلة تمنع على المفهوم. فإذا قال المتكلم إن كان ما عندك رمانا فلا تأكله لأنه حامل، إذا تكلم مثل هذا الكلام إن كان ما بيدك، بيده شيء من الأثمار، قل إن كان ما بيدك رمانا فلا تأكله لأنه حامل، لأن الرمان حامل. مفهوم هذا الكلام معرفه مثلا الثاني انه اذا لم يكن ما في يدك هم ما لان فلا باس باكلهم، لان الموضوع ما في اليد والشر كونه رمانا، فمفهومه انه اذا لم يكن رمانا لا باس باكله يجوز اكله. فقلنا انه ليس برمان ولكنه ايضا حافظ من قسم الليمون مثلا او غير ذلك من الاثمار الحامضه، ومقتضى المفهوم جواز اكله لانه قال اذا كان رمانا لا تاكله، فمفهومه انه اذا لم يكن رمانا لا باس باكله. ولكن التعليل منه لان التعليل بين ان من منع عن الاكل اكل الرمان من جهه حموضته، فلو فرضنا ان غير الرمان فايضا حامض لا يجوز اكله. فالعله تكون قرينه على ان القضيه لا مفهوم له بالنسبه الى الحامض الاخر، والعله تتقدم على المفهوم. لما فيما اذا كانت هناك حكومه ولم تكن بينهما مناظرات على تقدير الدلاله على المفهوم، المفهوم حاكم على العله ورافع لموضوعه، اذا كيف يمكن ان يقال ان العله توجب الغاء المفهوم او يكون من قبيل احتفاظ الكلام بما يحتمل الفريضه؟ وكمان الكلام إن شاء الله من الله.